الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لا شك أن الأمة الإسلامية وبالخصوص أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام يعيشون مرحلة تحولات كبرى، ولا شك أن مصالح الدول اختلفت عن سابق عهدها، فلم تقتصر مصالح الدول على المناطق القريبة عنها، وإنما صار لكل دولة أو مؤسسة تجارية مصالح في كل أصقاع الدنيا، وهذا يعني أنه لا توجد بقعة في العالم معزولة عن اهتمامات أصحاب النفوذ والقوة في العالم، سواء كان قوة اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، وهذا مما يزيد الأمور تعقيدا بالنسبة إلينا. وبروز مذهب التشيع خلال العقود الأخيرة كمجموعة إلى حد ما منضبطة لها رؤية واضحة يجعلها غرضا لتوجيه سهام النقد والإيراد والإشكال وصناعة الفتن. ومن القضايا الأساسية عندنا مسألة اعتقادنا بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وفي مثل الظروف التي نمر بها تتعلق النفوس، إذا لم يتيسر الحل من خلال المساحة الاختيارية لأفعال المكلفين، النفوس تتعلق بالغيب. ومن المفردات الغيبية التي أخبرنا الله تبارك وتعالى بها أن آخر الزمان يكون لدولة حق يقودها شخص من بني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتأريخنا حافل بمفردات من ادعوا المهدوية، ولم يقتصر ذلك على أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فآل المهدي في السودان كانت دعوتهم قائمة على أساس أن جدهم هو المهدي الذي وعدت به الروايات الشريفة والروايات التي تحدثت عن المهدي عجل الله فرجه الشريف، ليست خاصة بأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وإذا كثرت الدعاوى بعد توافر الأسباب لذلك لحالة الضيق الشديد التي مررنا بها، حينئذ لا بد من التمعن جيدا في رد مثل هذه الشبهات إلى حد بعيد. ونحن نعتقد، وهذه مسألة أساسية بنحو لا يقبل الشك بقيام دولة حق في آخر الزمان، على الاختلاف في أو الخفاء في زمان تحقق هذه الدولة، لكن النفوس تهفو إلى حد بعيد إلى التواصل مع صاحب هذه الدولة والانتساب إليه، وهذا يوفر فرصة استثنائية بالنسبة للمدعين مع انتشار الجهل في الأمة الإسلامية إلى حد بعيد. ونقطة أساسية لابد أن يلتفت لها، أنه الحكي أو الكلام ما يصير ويا علماء ومتخصصين، وإنما ويا عوام الناس. وإذا صار الميزان عند غير المتخصصين، صار صاحب القرار غير متخصص، حينئذ تضيع الموازين وتصدق الدعاوى الباطلة. وفي زماننا كثرت هذه المفردات، وليست مختصة بأرض العراق، بل ظهرت في الجمهورية الإسلامية وظهرت في بعض الدول الأخرى، وإحدى هذه الدعاوى ظهرت في العراق في نهاية التسعينيات، تتمثل بدعوى رجل من أهالي البصرة من عائلة معروفة النسب أنها ليست هاشمية، ادعى أنه أولا هو ابن للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ويمثل من النسل الرابع، وثانيا أنه خليفة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وثالثا يكون ممهدا له. فأسرعت بعض عوام الناس للاعتقاد به والتصديق بما جاء به والدفاع عنه، وقد أدخل بعض المفردات التخصصية في خطابه لعامة الناس ويدعي أنه يستند إلى بعض الروايات، وأهم هذه الروايات وفق موروثهم هي رواية الوصية. ورواية الوصية وإن وجدت بعض الروايات التي تدعمها، إلا أنه لا توجد رواية واحدة صحيحة السند على المباني المختلفة في إثبات ذلك. والذي أردنا أن نسلط الضوء عليه في هذا اليوم نفسه رواية الوصية ومن جهة معالجة الرياضية. سند هذه الرواية، الشيخ الطوسي يقول: أخبرنا جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري عن علي بن سنان الموصل العادل عن علي بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن الخليل عن جعفر بن أحمد المصري عن عمه الحسن بن علي عن أبيه يبدو أبي جعفر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد إلى آخر ما ورد في هذه الرواية. ولنقف على سند هذه الرواية. إذا فرضنا أنه الشيخ الطوسي لمن قال جماعة، صحيح ما نعرف الجماعة لكن أكثر من واحد، أكثر من اثنين ربما، القضية راح تصير بمستوى الفرض. إذا فرضنا أنه نسبة الإصابة في إخبار هؤلاء الجماعة مع 90%، وما نختلف كثيرا إذا واحد قال أنا عندي أكثر من 90 الشيخ الطوسي ويقول عن جماعة، غرضي مو نفس الرقم، وإنما أريد أن أقرب الصورة لواقع ما عليه هذه الرواية وإن كان أن يعتمد عليها. البزوفري اللي بعد هؤلاء الجماعة ثقة، ولنفرض أنه احتمال مطابقة خبر البزوفري للواقع 90%. الأخوة يفهمون أنه احنا عندنا طرق تعبدية وعندنا طرق قطعية. الطرق القطعية من أمثال الإجماع على مسلك أكثر الفقهاء يصير دليل إثبات وجداني للحكم الشرعي، وعلى مسلك السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه يصير وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني للدليل على الحكم الشرعي. وهذا يعني أنه إذا السيد الشهيد قال إجماع على هاي المسألة مو معناها الحكم قطعي، يعني قطعا أكو دليل، الدليل هذا يجوز دلالة ظنية، واضح؟ زين، من يصير دليل تعبدي نوعا كون أكو ظن، وخبر الثقة صحيح يفيد الظن عادة، بس الظن مو بمستوى 60%، ترى فرق بين دلالة بمستوى الظهور ونقول نقبلها تعبدا، وبين سند بمستوى خبر الثقة. الظهور ممكن يتحقق بمستوى 60%، 60% ينسبق أكثر من 40%، لكن من يصير خبر ثقة، خبر ثقة ما يصير ثقة مثلا وإخباراته 25% منها كذب. فنسبة المطابقة بخبر الواحد إذا ألغينا احتمال الاشتباه يعني تعمد الكذب ما يصير 25%. ولذلك نقول عليه دليل ظني، والتعبد الشرعي خلانا نقبله، بس الكشف مالته مو مثل كشف الظهور. كشف الظهور قلنا يكفي فيه مجرد انسباق هذا المعنى قبل غيره من المعاني، فممكن يصير 60%، بينما خبر الثقة ما يصير ثقة الراوي إلا إذا كانت نوعا نسبة الإخبارات تصل إلى مستوى أعلى من 80%. ما تقدر تقول على واحد خمس إخباراته كذب، يعني احتمال إصابته للواقع 80%، تقدر تقول عليه ثقة. فحتى يصير احتمال هذا احتمال مقبول، نقول هذا الثقة احتمال إصابته 90%. وهذا يعني أنه فقط ذن المرتبتين من السند بالدلالة، احتمال الإصابة للواقع شقد تصير؟ العلاقة طولية رياضيا نقول ناخذ احتمالات الوفاق ونضربها ببعضها، فراح يصير عندي 90 على 100، في 90 على 100. العملية الرياضية تقول ضرب الكسور الحاصل مالته عبارة عن حاصل ضرب البسطي في البسط على المقام في المقام، 90 في 90 8100، على 100 في 100 على 10000، 8100 على 10000 صار 81%. فنزل احتمال المطابقة بمرتبتين من السند وذولة على مستوى اعتبرناه أنه موثوق 90 في 90، نزلنا 81% نسبة المطابقة. ورذن المرتبتين عندنا 6 مراتب بالسند وذولا ولا واحد منهم ثابته وثاقته، مجاهيل باستثناء علي بن الحسين اللي هو مردد بين الثقة وغيره مشترك، وما عرفنا من الذي يروي من هؤلاء الذين اسمهم علي بن الحسين أنا أحمد بن محمد بن الخليل، فراح يصير مجهول. إذا فرضنا تسامحا هم راح أقوله لتقريب الرقم، نسبة المطابقة بخبره بعلي بن الحسين كانت 70%، وهواية 70%. وراء علي بن الحسين أو قبل علي بن سنان الموصل العادل اللي ما إلى توثيق، مجرد وصف العدل مو كافي. السيد الخوي رضوان الله عليه يقول العدل لعله كان وظيفته كاتب عدل، يعني مثل كاتب العدل بزماننا. عن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن الخليل، عن جعفر بن أحمد المصري، عن عمه الحسن بن علي، عن أبيه، ذولا 6 نفرات كلهم ما لهم توثيق. فإذا ردنا نمثل ونقرب احتمالات الإصابة بكل واحد أو بإخبار كل واحد من هؤلاء 6 بمستوى 70% من الطبقتين الأولى، كان عندنا بقى 81%. 81 كن نضربها في 70% إلى 6. وإذا واحد يتابع بالحاسبة يشوف النتيجة راح تصير 9560 إلى آخره، يعني 9.5 تقريبا بالمية. 9.5%، أي واحد عنده ورقة $100 يريد يصرفها ويعتمد على إخبار واحد نسبة الإصابة بخبره والصدق 9%، يروح يصرف الورقة ولا واحد يسويها. حاجة يشتريها ب2000 دينار ب1000 دينار ويقول له هذا سعرها بالسوق ويحتمل أنه يغلبها أو يخدعه، منو يشتري حاجة ب2000 دينار؟ ديننا شلون؟ شلون نقبل رواية بنظرهم تدلل على مسألة أساسية اللي ما يعتقد بها هاي المسألة الأساسية بنظرهم كافر، وكون تعتقد به ونسبة الإصابة بالخبر 9%، 9.5%، يا عاقل اللي يقبلها. نضيف لهذا جهة أخرى، هذا حتى يثبت لنا نسبة صدور الرواية من الإمام المعصوم عليه السلام، نسبة الإصابة تصير عندنا 9.5%. الإمام استعمل ألفاظ للدلالة على مؤدى، والألفاظ دلالتها في حدود الظهور، وإذا في حدود الظهور يعني أكو احتمال على فرض صدور الرواية، المعنى الظاهر مو هو المراد من قبل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أكو احتمال لو لا. إذا فرضنا هذا الاحتمال بمستوى 70%، مو أكثر من هذا، كثير من الظهورات مو أكثر من هذا، ممكن تصير أكثر، لكن هنا أكو عندنا وجوه أخرى إن شاء الله بالمحاضرة الثانية نطرحها. على مستوى 70% يكون نضرب 70% بالناتج اللي هي 9.5%، وهذا يعني نوصل ل 6% وشوية فوق. هذه هم جهة ثانية دلت على هذا المعنى المراد بمستوى 6%، 6.5 6.67، يعني شوية أكثر، أقل من 7%، هاي الأقل من 7% تحدثت لي عن واقع خارجي. إذا فرضنا الإمام عليه السلام صدر منه هذا الكلام وقال أكو مهدي من أولاد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وهو يمهد إليه، حينئذ نقول هاي الرواية بمضمونها ما تحدثت عن حكم من أحكام الشريعة، تحدثت عن واقع خارجي. وفرق بين رواية تدل على حكم شرعي وبين رواية تتحدث عن واقع خارجي. ليش؟ لأنه الرواية اللي تتحدث عن الحكم الشرعي شغلي كفقيه وكمكلف أبحث عن مؤمن أريد أسلم رقبتي، والمؤمن مو بالضرورة أصيب الواقع. وكنا ندري أنه الأحكام اللي موجودة بفتاوى الفقهاء نسبة كبيرة منها أحكام ظاهرية، والأحكام الظاهرية قد تكون مختلفة عن الأحكام الواقعية، لكن مع ذلك نعمل بهذه الروايات. ليش نعمل؟ الجواب صاحب الشأن هو الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى رادنا نعمل بهذه الطرق الظنية، هو يدري أنه بعضها قد يخالف الواقع. إذا قبلنا دلالة آية النبأ على حجية خبر الثقة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، بالتالي الله تبارك وتعالى يعلم أن بعض الناس ظاهرهم للآخرين الوثاقة، وهؤلاء الثقات قد يغلبهم الشيطان في بعض الحالات وقد يشتبهون. مع ذلك الشارع يدري باحتمال المخالفة ويلزمنا أن نعمل بخبر الثقة. إحنا هم إذا هو صاحب الحق يقول اعمل بهذا الطريق حتى لو وداك إلى غير الواقع، أريد أبحث عن المؤمن، والمؤمن يحصل من خلال سلوك طريق، هذا الطريق الله تبارك وتعالى أمرنا بسلوكه. وحينئذ إذا إجتنا رواية دلت على حكم فرعي وهاي الرواية بسندها أربع رواة خمسة ستة وكل واحد مثلا نسبة الإصابة بخبره مثلا فالتسعين في تسعين في تسعين في تسعين قد ينزل إلى حد بعيد، خصوصا إذا صارت دلالتها على مستوى الظهور مو مهم بالنسبة إلي. ليش؟ لأنه صحيح راح يصغر الاحتمال كل ما ازداد طول السند، لكن بالتالي أكو مؤمن. فقهاءنا ببحثهم الأصولي يقولون ما تخلص أيها المكلف إلا من خلال وصولك إلى القطع. وين القطع بالأحكام الظاهرية؟ مواردها أقصد أقطع بأن هذا الحكم هو حكم ظاهري الله تبارك وتعالى، إذا عملت به أكون مأمونا من جهة استحقاق العقوبة، بل أكون مستحقا للمثوبة فيما إذا عمل صار عند انقياد حتى لو ما طبقت الحكم الواقعي بالشريعة المقدسة. بينما أكو موارد الشارع المقدس لمن تجينا بعض الموروثات الشرعية أحاديث عنه، ما يراد هذا التعبد، ما يراد براءة الذمة، يراد وصولك إلى الواقع. يعني الرواية من تتحدث لك مثلا عن الخراساني وتقول لك أنه إذا ظهر الخراساني رايت رايت حق ائتوه ولو حظوا على الجليد، الرواية مو بصدد التعبد، تحكي لك عن واقع خارجي، والواقع الخارجي لا يمكن لللفظ أن يحيطه إلا بمؤشرات قطعية، خصوصا إذا كان مستقبليا، وخصوص إذا كان مبهم إلى حد البعيد مثل هذه المفردة. هو يقول أني الابن من السلسلة الرابعة من الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. إحنا نقول إذا أكو هالشكل أولاد بهذا المستوى، مثل ما أكو احتمال أنه يكون الابن الرابع ممكن يصير ابن العاشر، سلمنا أنه الرواية بسندها تامة، أغفلنا النظر عن الخلل السندي واحتمال عدم الصدور، سلمنا بأنه المراد من ألفاظها مثل ما ادعى فلان من الناس، أما منين نجيب أنه هذا هو الذي عنته الرواية؟ شنو الدليل على أنه أنت نفسك اللي عنتك الرواية؟ إيش كم واحد من أبناء الإمام، مسألة محل خلاف أنه الإمام عجل الله فرجه الشريف عنده أولاد لو ما عنده أولاد، متزاوجين مستمرين إلى زمان الحالي ولا، إيش قد عدد الأولاد يصيرون، إيش قد نسبة أنه تكون أنت المعني بهذه الرواية؟ هذا هم راح نضربه بذنيشة ترى، لأن هذا راح يصير بطول ذنيشة. شو يبقى عندي؟ يبقى عندي أقل من 1% أي معتوه حشاكم يقبل يدخل بصفقة سوقية قيمتها 2000 دينار ونسبة الربح بيها والصدق بيها والوصول إلى المراد نسبة 1% لو أقل.
بلا شك ما ممكن لعاقل أن يدخل في مثل هكذا صفقة، هذا مضافا إلى مفردة غاية بالأهمية. الأخوة يعذرون أخاف البعض يعني يصعد مستوى الكلام. مسألة غاية بالأهمية إخواني، مسألة الاعتقاد، أصول الاعتقاد أكو اختلاف بين العلماء في أنه يعتبر فيها القطع أو لا. عفوا اشتبهت، فروع الاعتقاد، أصول الاعتقاد الكل يقول كن حصل القطع بها، وفروع الاعتقاد أكو اختلاف بيناتهم، يقبل التعبد أو ما يقبل التعبد. التعبد شنو يعني؟ يعني يجيك مثلا خبر ثقة، لو حتى خبر متواتر ودلالته في حدود الظهور، فالتعبد من ناحية الدلالة والتعبد من ناحية الصدور والسند. وإن كان أنا مو بس ميال، جازم بأنه لابد من الاعتقاد الجازم حتى في تفاصيل الاعتقاد، لأنه يراد منك عقد القلب. وعقد القلب كيف يتحقق؟ مع دليل تعبدي، وأدلتنا التعبدية عادة ما تكون بيها جهة وحدة تعبدية. يعني إذا أخبار ثقات إش كم طبقة أكو بالرواة؟ 4، 5، 6، وبعدين دلالته في حدود الظهور. فمرات إذا فرضنا 5 نفرات وكل واحد نسبة الإصابة 70% كمثال، ودلالتهم كانت في حدود 70%، تطلع على مستوى 13.5% احتمال المطابقة الواقع. إذا كان بهذا المستوى حينئذ شلون أقدر أعقد قلبي على مسألة من المسائل نسبة مطابقة الواقع 13.5%؟ أنت تقول اللي ما يتابعني يستحق النار. مع ذلك المسألة غاية في الأهمية. كيف أقبلوا بمفردة؟ تلك المفردة عبارة عن حقيقة خارجية، والحقائق الخارجية لا يحيط بها الوصف بالنسبة للأشياء المستقبلية إلا عادة بملازمات، وهاي الملازمات تكون واضحة لأنه العالم الخارجي عالم تشخص، وعالم التشخص عبارة عن مجموعة المشخصات اللي موجودة ويا وجود هذا الفرد. يعني جنابك إذا أريد أحكي عن مشخصاتك هسه بهاي القعدة أقدر أحكي لك عن 1000 مخصص: طولك، عرضك، عمرك، نسبك، مدينتك، خصوصيات وجهك، الأنف كذا، العين كذا، الأذن كذا، اللحية كذا، الجبهة كذا، الشعر كذا، شكل القدم كذا، شكل اليد إلى آخره. فآلاف المشخصات الإحاطة بها صعبة جدا. على هذا الأساس ما ممكن بسهولة يجينا فد وصف بالروايات لحقيقة خارجية إلا اللهم بعض المفردات اللي صعب جدا تتكرر، كما في العلامات التي تحدثت الرواية عن أنها ليست داخلة ضمن دائرة المحو والإثبات، وأنها علامات حتمية، مثل الصيحة بالسماء. إيش كم مرة تتكرر الصيحة بالسماء؟ مثل الخسف بالبيداء، جيش يطلع من الشام يجي للعراق وبعدين يتجه إلى المدينة في زمان يظهر فيه الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ويرحون يقاتلونه، أو داخل المسافة التي بين مكة والمدينة يصير بهم خسف، وهذا الخسف ما يبقى منه إلا نفرين، واحد يروح يبشر الإمام بهلاك جيش السفيان وواحد يرجع يخبر السفيان. إيش كم مرة قبل لأنه يتكرر بالتاريخ؟ لو بعض المفردات اللي يصير بيها تفصيل بالنحو اللي يعني ما يترتب عليها أثر، وهذا بحث آخر أنه ممكن تنحرف الناس لو تشعر باليأس، مثل قتل الناس الزكية، والروايات تقول 15 يوم قبل ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. مع هذا الواقع الذي تحدثنا عنه ويأتيك شخص يستدل بمثل هذه الرواية التي هي من ناحية السند غاية في السقوط، ومن ناحية الدلالة فيها إشكال، ومن ناحية التطبيق احتمال الخطأ فيها كبير جدا، هذا فضلا عن المؤشرات التي ترتبط بمثل هذه الدعوة أو غيرها، ولا يتبعه إلا غير المتخصصين. والرواية غاية في الغرابة، كيف لعاقل أن يقبل بمثل هذه الرواية؟ للأنصاف أنه إحنا بداخل الرواية عندنا هم بعض المؤشرات، قد واحد يقول على العكس لأن بعض ذولا من رجال العامة ولمن يروي له رواية على خلاف مسلكه ومعتقده هذا مؤشر صدق. فيتحدث عن الإمام الثاني عشر ويقول أنه أكو مهدي قبله أو مهدي 12 مهدي بعده على خلاف معتقده، هذا يقوي احتمال مطابقة خبر الواقع. لكنه كيف كان لا يوصل الرواية إلى مستوى قبول التعبد بها. هذا إذا قلنا بأن التعبد جائز في مثل هذا المورد. دولة حاق ودولة الحق بشارة للأنبياء جميعا، والنوع البشري ينتظر أن يرى مرة في تاريخ البشرية على هذه الأرض إقامة العدل الإلهي وإخراج الأرض لبركاتها ونزول الغيث من السماء مرة واحدة. الشواهد عليها مثل هاي المفردة، قتل النفس الزكية مسألة مو مهمة، وإنما هي فد علامة من العلامات اللي تصير في آخر الوقت. صاحب البحار 8 روايات ينقل عنها، وهيج مفردة تنترك غاية في الأهمية. دعوة يأتي اليوم فلان ادعاها وتبعه شرذمة من الناس، شنو المانع غير واحد باشر عقبة هو يدعي نفس القضية، لو ثاني ثالث رابع خامس وهكذا. طبعا المنفذ لهؤلاء إلى عامة الناس يتمثل بجهل الأمة، ويتمثل بتقصير بلا شك من قبل الناس. ومع الأسف أقول كثير من التقصير من جهتنا إحنا كطلبة علوم دينية، لأنه نسبة كبيرة من الطلبة المتمكنين ما يطلعون للتبليغ، مشغولين هنا. والنوع الذي يستقر في المدن كثير منهم ما مواصلين درسهم، وهذا ما إلى علاقة بنواياهم وإخلاصهم، قابليته محدودة بهذا المستوى. والناس تصير عندها قناعة من خلال الطلبة اللي موجودين بالمحافظات، واللي كثير منهم ما يوصل للنجف إلا في مسألة بعض الحقوق ومراجعات لأحكام، ويعتبرون هؤلاء كاشفا نوعيا عن مستوى الطلبة في النجف الأشرف، وهذا بلا شك إلى ضريبة باهظة. إحنا إخواني من ناحية النتيجة لدينا وعد من الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. لو بقي من الدنيا يوم واحد، الله تبارك وتعالى يطيل ذلك اليوم إلى أن يظهر الإمام عجل الله فرجه الشريف. لو بقي اثنان فإن أحدهما هو الإمام الحجة، فالنتيجة محسومة سلفا. ولذلك هذا فرانسوا تويال كان في فترة من الفترات وزير داخلية فرنسا، والفرنسيون تاريخيا ما عندهم احتكاك بالشيعة، مو مثل البريطانيين. البريطانيين احتلوا العراق واحتلوا شبه القارة الهندية اللي بيها شيعة، واحتلوا أرض الخليج بما في ذلك شرق السعودية والبحرين، فتاريخيا عندهم احتكاك بالشيعة وأكو اطلاع. الفرنسيين ما عندهم، لأنه مستعمراتهم الجزء الأكبر بها بجنوب القارة الأفريقية، ماكو شيعة إلا الأندر ومنطقة الشام، لبنان بالخصوص وسوريا. ولبنان بذاك الوقت الشيعة كانوا على الهامش، في فترة من الفترات كانت الدروز أصحاب السطوة، وبعدين صاروا المسيح أصحاب السطوة، وبالفترة الأخيرة صار متنفس للشيعة. فهذا الرجل أراد أن يكتب كتابا للمؤسسة الحاكمة في فرنسا حتى ينطيهم تصور عن الشيعة وحقيقة الشيعة خصوصا، وكل الأمور بنظره وتصريحه، أنه تقول أي واحد يريد أن ينظر إلى مستقبل الشرق الأوسط فإنه لا يمكنه بناء تصور صحيح إلا من خلال إدخال الشيعة في حساباته. الكتاب موجود بمكتبة العتبة الحيدرية، ويذكر مجموعة من المؤشرات محل الشاهد. يقول أكو ميزة للشيعة على غيرهم تتمثل في أنهم لا يؤمنون بنهائية التأريخ. بتعبير آخر، بتعبير آخر، لا نهائية التاريخ عفوا، بتعبير آخر يريد يقول فرق بين واحد يقول النتائج مربوطة بالمقدمات والمقدمات ما ندري وين تودينا، وبين واحد النتيجة واصلت له، واصلت له على كل حال. وهذا يعني أنه المستقبل ما راح ينفتح على احتمالات متعددة، ماكو غير احتمال واحد عند الشيعة وهو قيام دولة الحق على يد الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، بشارة أنبياء ومسألة أساسية باعتقادنا تقتصر في بياناتها الروايات على مثل هذه المفردات اللي هي غاية في الضعف والسقوط، وعلى هذا النزر اليسير من مثل هذه المفردات. بلا شك ينطبق في المقام ما عشت أراك الدهر عجبا. الأعجب مو من الدعوة، وإلا كل الناس طموحة، والناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، لكن العجب في تصديق مثل هؤلاء الأفراد المنقادين والذين عندهم استعداد للتضحية بالغالي والنفيس، مثل ما حصل على التحرك بالناصرية وراح بمجموعة من الشهداء من ضمنهم المجاهد أبو لقاء الجابر ومجموعة وياه. أنا هم التقيت بمجموعة من هؤلاء، وكان المنظر لهم بتلك المحافظة أستاذ من أساتذة الجامعة، وشفت شقد متحامل. إذا كان الميزان ميزان منصف لا مجال للقبول مثل هذه الدعوة، المنطق الحق إن عندكم من سلطان بهذا ائتوني بأثارة من علم. إذا كان هذا مستوى الاستدلال حينئذ كيف أعتمد عليه في شراء حاجة بقيمة 1000 دينار؟ فكيف أعتمد عليه في اتخاذ المسلك الديني واعتباره هو الذي يمثل ما وعدت به الروايات والذي يمهد للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ طبعا هذا مضافا إلى شواهد، والشواهد متعددة، من ضمنها غرابة هذه الدعوة، من ضمنها شهادة الواقع بخلاف ما يقول هذا الرجل خصوصا، وأن أباه وأمه معروفان للناس وهم يتبرآن منه ويقولون إحنا ناس فلان ابننا، وما لنا ربط حتى بالسادة، شلون صار الابن الرابع للإمام عجل الله فرجه الشريف؟ لكن إذا صار الحاكم الجهل على عامة الناس، فإن كل زعقة تجد لها أتباع، وكلنا عشنا وشفنا قبل كذا سنة بال2007 أعتقد لمن طلع واحد وقال أنا ابن أمير المؤمنين، ونطفتي كانت معلقة في السماء صار 1400 سنة، وهسه نزلت في رحم أمي، وينزل كتاب وهم يأخذ لمجموعة وتقاتل، وأول عملية تحرك تحرك باتجاه المرجعية ورجال الدين. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الثبات والتوفيق لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد.